سيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن نكون ضيوفا فيه على فضيلة الشيخ نشأت أحمد الداعية الإسلامي ومن علماء الأزهر الشريف. كنا قد تحدثنا في الحلقات الماضية حول التغيير، وكيف يمكن للإنسان أن يصنع تغييرا في واقعه المعاصر ويواجه به المتغيرات التي تواجهه في هذه الحياة. وتحدثنا حول الحكم أيضا التي أودعها الله عز وجل في كتابه، ويستطيع بها الإنسان أن يجابه هذه المتغيرات. سندخل في ثنايا هذه الحلقة حول الطاقات التي أودعها الله عز وجل في الإنسان لكي يستطيع أن يواجه بها هذه المتغيرات ويحدث بها فارقا في حياته وبعد مماته. هذه الحلقة نتحدث فيها عن إحدى الطاقات الظاهرة، وهي طاقة البصر. هذه النعمة التي أودعها الله عز وجل في الإنسان، كيف يمكن أن يستخدمها لنفعه ولنفع إخوانه ومجتمعه ولإحداث التغيير المنشود. دعونا نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ نشأت. مرحبا بكم فضيلة الشيخ، وحدثنا عن هذه الطاقة، تحدثنا عن طاقات موجودة في الإنسان، كيف يمكن لهذه الطاقات أن تحدث تغييرا فعليا، ولنبدأ بأولى هذه الطاقات وهي البصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، الحقيقة هذه الطاقة من أخطر الطاقات في الإنسان، وبها بدأ الوحي. الوحي المنزل من عند الله في كل الكتب السابقة كان ينزل كتاب جملة، والناس يستخلصوا منه ما يعني ما ينفعهم. القرآن اختلف، لم ينزل جملة بل نزل منجما.
منجما يعني مفرقا حسب الحوادث.
ولذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، لكل الكتب السابقة. فقال عند الكتب السابقة كلها أنزل جملة، كما نزل على سيدنا موسى الألواح على جملة.
يعني التوراة والإنجيل أنزلت جملة واحدة.
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء، فخذها بقوة، مكتوبة جاهزة. لكن القرآن قال الذي نزل، نزل يعني مفرق. بما بدأ الوحي؟ لم يبدأ ببيان إجمالي، ولا حتى بتصورات عن الله، ولا بحديث عن الله. بدأ بأوامر: اقرأ اقرأ، قم قم.
هذا أمر لافت في الحقيقة.
أيوة، كل أمر من هذه الأوامر الأربعة يكفي لجعل كل أمة في جزيرة العرب أمة واحدة، باستغلال طاقاته ومواهبه التي أعطاها الله له.
لكن عفوا، قبل هذه النقطة، هذا يعني هذا سؤال استفهامي. من المفترض، لو أنا أتخيل أن الوحي الذي سيبدأ على النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يبدأ بالفعل بالتمهيد كما تفضلتم، بذكر يعني بعض الآيات، بعض الملامح؟ نعم،
لماذا بدأ بإقرأ؟
لماذا بدأ بإقرأ؟
وأي قراءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نبي أمي، لا يحسن القراءة كذا. لما جاءه الأمر إقرأ، قال: ما أنا بقارئ. ثلاث مرات يصدر الأمر: إقرأ، ويقول: ما أنا بقارئ. إقرأ، ما أنا بقارئ. ثلاث مرات. في الرابعة جاءه الإجابة والتوجيه، وأن القراءة ليست نوعا واحدا، بل سياق الآيات يفيد أن القراءة ثلاثة أنواع.
القراءة ثلاثة أنواع.
قراءة نفاها رسول الله، وهي القراءة في مكتوب، هذه واحدة، الرسول نفاها، والرب أقره،
هو لم يكن يقرأ،
لم يكن يقرأ. لكن المطلوب قراءة أخرى غير التي نفيتها، بل قراءتان أخريان. لذا جاء الأمر مرتين: اقرأ اقرأ. كل قراءة منهم خاصة بطاقة من طاقاته. فالقراءة الأولى قراءة مكتوب التي يعرفها الناس جميعا. القراءة التي جاء الأمر بها ثانيا، قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، استعن بالله، واقرأ في كل مخلوقات الله. قراءة بالعين،
تأمل،
تأمل وفكر وإبداع. بل القراءة لها معنى أوسع من هذا. النظر يدخل فيها، التفكر، التدبر، استخلاص أسرار الله في خلقه، استخراج علوم الله من خلقه، مداومة ذلك.
كل دي قراءة؟
كل دي معنى قراءة. يبقى اقرأ هنا لها ست معاني،
قولهم لنا تاني.
النظر، التفكر، التدبر، استخراج أسرار الله في مخلوقاته، استخراج علوم الله في مخلوقاته، مواصلة ذلك كله، المداومة. يبقى تقول قرأت في صفحة الكون، يعني نظرت وواصلت النظر مع التدبر مع التفكر مع استخراج
طوال الحياة.
كل الكلام ده طوال الحياة ليه؟ لأن كل نظرة أوتيناها جعلها الرب محل سؤالي غدا.
كل نظرة؟
كل نظرة. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. عما نسأل؟ عن كل نظرة. كل نظرة أعطيتها في عمرك محل سؤال غدا من ربك، ماذا فعلت فيها؟ تعطيلنا النظر جريمة، لأننا ضيعنا طاقة خطيرة جدا فينا. ملايين البشر يضيعوا ساعات من أعمارهم، عيونهم لا تتحرك لشيء ولا تعتبر لشيء. هذه كارثة كبيرة جدا. تخيل الأم اللي في البادية، الرب يأمره أن يستخدم كل نظرة عنده في التفكر في كون الله. كم مخلوق في مخلوقات الله في الكون؟ مليارات. لو وقعت عينك على أي مخلوق، على أي شيء، ستجد فيه ما المراد. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ في هذا المخلوق، انظر، تدبر، تفكر، استخرج ما فيه من أسرار، استخرج ما فيه من العلوم. يعني باختصار شديد جدا بلغة العصر، مطلوب من كل مسلم بهذا الأمر أن يكون عالم بأسرار الخلق، عالم بالخلائق وعلومها، مبدع، مخترع، مكتشف.
بس النظرات دي بتتفاوت.
لا، حتى لو تفاوت
على حسب علم كل شخص.
حتى لو تفاوتت، لما يأتي الأمر للصحابة اقرأ، قرأوا كلهم، قرأوا الأم قرأ.
لكن هل نفس القراءة؟
سأوضح لك. لأن رب ما ترك شيء في هذا الباب.
يعني نظرة حضرتك للشيء قد تختلف عن نظرتك.
يبقى دي هتلاقيها في النتيجة. أنا ممكن أستخرج 50 معلومة، لكن غيرها طلع معلومة.
بالضبط.
المعلومة دي هتفيد الأم وهيبقى بها مبدع، وبتاع 50 هيبقى أكثر إبداع. لكن النتيجة النهائية، كل مسلم مطالب أن يكون مبدع في كون الله. بالعين، بالعين فقط، طاقة العين وحدها لو استخدمها مع الفكر والعقل سيصل لهذه المرحلة. ولذلك الصحابة لما جاءهم الأمر اقرأ، اقرأ في أقرب شيء إليك، بل القرآن وجه البدوي البسيط اللي في البادية، وجهه لأقرب شيء إليه، أرزق شيء به، الجمل، الجبل، السماء والأرض، لا يملك غيرها ولا يرى غيرها. يقول له أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يبقى وجهه لأقرب شيء إليه، في الحضر وبعيد عن لا جمل ولا جبل. طيب ما فيش قدامه حاجة إلا البيوت والحيطان. طب ما يأكلش، فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وخضبا وزيتونا ونخل وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج جميل، تبصرة، تبصرة، كل هذا تبصرة لك وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع عظيم رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. استدلالات ومشاهد واستخراجات واستنباطات، كل ده من الخلق. فمطلوب النظر لكل مخلوق رب العباد خلقه. كل لحظة أعطيتها عينك مطلوب أن تخرج على الأمة بما ينفع. تخيل لو كل مسلم والجيل الأول عمل كده، بدأوا ينفذوا للأمر، هتكون نتيجة أمرين في منتهى الخطورة. الأمر الأول أن الله عز وجل يعلم ما أودع في خلقه من أسرار، ويعلم ما أوجد في خلقه من إحكام وإتقان، وهو الذي قال والذي أحسن كل شيء خلقه. ولذلك لم يترك مخلوق إلا وجهنا نظر إليه. فقال تعالى أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء.
أي شيء
من ألفاظ العموم تشمل كل شيء يسمى عند الناس شيء. وما خلق الله من شيء ثم حذر قال وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. إن ما انظرتش الآن استخدمت نظرك الآن تستخدمه أنت بعد موت أجلك أوشك، وهذه الطاقة أنت مكلف بإعمالها الآن، إن لم تستخدمها الآن ما تستخدمها بعد الموت. ولذا قال وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. حديث الكون اللي موجود قدامك ده إن لم تؤمن من خلاله تؤمن فيه. فجعل الرب النظر في الكون مصدر الإيمان الأول ومصدر العلم الأول للإنسان. هنوضح مصدر الإيمان مش مجرد الإيمان، ده مطلوب مني أن أصل لأعلى مراتب الإيمان من خلال الكون اللي هو اليقين. ولذا قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. النتيجة قال وليكون من الموقنين. فجعل مصدر يقينه الأول النظر في الكون والتدبر فيه. الصحابة كلهم انطلقوا مش حق من لأننا ربنا قال لي إن فيه إله، لا ده أنا هتدبر في المخلوقات لغاية ما أرى من أسرار الله في مخلوقاتي ما يجعلني على يقين أن الله هو خالق الخلق يقينا ولا أحد غيره. لو الدنيا كلها بعد ما عينت هذا بنفسي شككتني أشك؟
يستحيل.
ولذلك الإسلام وجه لهذا المنهج التربوي العالي جدا 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 لا مثيل له.
ده منهج تربوي،
منهج تربوي
تعليم
إزاي يحمل الإنسان نفسه على أن يصل لليقين بنفسه بطاقاته بطاقة عينه.
طب ما تدينا مثال كده يا شيخ.
أديك مثال. الصحابة لما نزل هذا الأمر انطلقوا إيه اللي قدامهم؟ هقول لك إيه المثال بتاع طفل بلش راجل كبير. سيدنا علي بن طالب أسلم عمره كام؟ 10 سنوات. عبد الله بن عباس يقول عبارة عجيبة جدا. عبد الله بن عباس صغير متأخر في الصحابة، مع ذلك يقول عبارة عن نفسه وعن الصحابة. يقول كنا كل الصحابة نؤتى الإيمان قبل القرآن. جه من فين؟ من اقرأ بسم ربك الذي خلق.
نؤتى الإيمان
قبل القرآن، قبل ما تنزل النصوص نظرنا في الكون وتدبرنا فيه جعلنا نتصور قدرة الله وجلال الله وجمال الله وسمع الله وبصر الله، كل المعاني المتعلقة بذات الله قرأناها في الكون. فكنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. علي بن طالب أنت عجبت؟ أول طفل أسلم وأسلم عمره 10 سنوات. لما سألوه كيف عرفت ربك؟ ما قال عرفته بالوحي. عرفه بإيه؟ قال عرفته بورق التوت. أول حاجة وقعت أمامي شجرة التوت. فعرفته من خلالها. قال عرفته بورق التوت يأكله البعير فيخرج بعرا، ويأكله الدود فيخرج حريرا، ويأكله الغزال فيخرج مسكا، والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطون المخرجة.
سبحان الله.
فهذا الأثر عن علي بن أبي طالب يدلنا على مش العيل وحده، ده كل الصحابة كذلك. كل واحد بدأ يعمل فكره في آيات التي اللي حوله حتى وصلوا لأعلى مراتب الإيمان واليقين من خلال المخلوقات الله التي بثت حولهم بلا حد ولا عدد. وهل أوجد الله هذا الخلق إلا لهذا؟ قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. ولذلك عبارة أهل الإيمان الذين تفكروا كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بل لما نزلت هذه الآية نزلت على النبي عشاء ما نام الليل كله، ظل الليل كله يتفكر ويبكي حتى جاءه بلال ليقظه لصلاة الصبح فوجد لحية النبي قد أغرقتها دموعه. قال لما كل هذا البكاء يا رسول الله؟ قال وكيف لا وقد أنزلت علي الليلة آية فيها يقول تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فويل لمن يقرأها ولا يتدبر، ويل لمن يقرأها ولا يتدبر.
سبحان الله.
إذا ندرك هذا منهج رباني كيف نتدبر في كل مخلوقات الله، التدبر اللي وصلنا لأعلى مراتب اليقين بالله عز وجل. هذا جانب خطير جدا جدا.
بعض الناس قد يقول في غمرة الأحداث لا يوجد وقت للتأمل ولا التفكر.
الإنسان فينا ممكن يخلو بنفسه لحظة. الرب يقول وفي أنفسكم لا تبصرون. لو في الحمام بص في منظر إيدك، شعرك، عيناك، كيف يعني أدار الله جسمك، كيف حرك كل جارحة فيك. لا تقل ليس عندي وقت، الإنسان أوقاته التي بوسعه أن يتفكر فيها لا حد لها. ولذا كان النبي يدعو بهذا، بل كان يصف أهل الإيمان يقول: اللهم اجعل صمتي فكرة ونطقي ذكرى ونظري عبرة.
اللهم اجعل
صمتي فكرة، يبقى لحظة الصمت لحظة فكر وتدبر، لحظة النظر لحظة اعتبار واستخراج معاني وعلوم. إذا استخراج أسرار الله في خلقه للوصول لأعلى مراتب الإيمان واليقين، هذا هدف الأول من إخرة التي جاءت. الهدف الثاني، وده أيضا هدف خطير لا يقل عن الأول، لما نقرأ في مخلوقات الله سنستخرج من مخلوقات الله كل العلوم التي بثها الله فيها.
كيف؟
وهل العلوم البشرية إلا علوم مستخرجة ومستنبطة من مخلوقات الله؟ الكيمياء إيه؟ الجيولوجيا إيه؟ الطب إيه؟ عبارة عن علوم موجودة في مخلوقات الله. الناظر المتدبر في الجبال سيخرج علينا بأدق دقائق علم الجيولوجيا. الناظر المتدبر في النباتات سيخرج علينا بأدق دقائق علوم النبات. الناظر المتدبر في الإنسان سيخرج علينا بأدق دقائق علوم الطب مجتمع. لا يوجد علم من علوم الآلة الموجودة عند الناس التي يفاخر بها الناس ويقول نحن في عصر العلم، إلا ورب العباد جعل في اقرأ لنا منها الحظ الأوفى والأعلى. استخرج.
أنت هنا تطرح معنى جديد تماما للقراءة.
هو ده معنى القراءة، ليس لها معنى آخر، إحنا اللي جهلنا معناها يا أخي الكريم. هذا معنى القراءة، وده اللي فهمه الصحابة، فقرأوا في كل مخلوقات الله فاستخرجوا كل علومها، ما تركوا علما من علوم الله في كونه المبثوثة إلا واستفادوا منها واستخرجوها. العلوم التي كانت قبلهم قائمة كلها طوروها بمكتشفاتهم، والعلوم التي لم تكن مكتشفة هم اكتشفوها وهم أصلوها. ما وصلنا من علوم الصحابة لا يكاد يذكر يا أخي الكريم. لتعلم أن فترة الخلافة العباسية دولة المسلمين كانت من تركستان شرقا، يعني ثلث الصين حاليا، إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن سيبيريا شمالا القطب الشمالي إلى المحيط الهندي جنوبا. المحيط الهندي كل شواطئه كانت دخلت في الإسلام. المحيط الهندي كان بحيرة إسلامية، البحر الأحمر، البحر الأبيض، البحر الأسود، البحر القزوين، كل دي كانت بحرات إسلامية. كل العالم ده كان بحر يخضع لحكم الله عز وجل. هذا العالم الذي لا تغيب عنه الشمس ما وجد فيه في هذا التاريخ قرية إلا وفيها مكتبة فخمة ضخمة كلها مخطوطات مكتوبة بخط اليد، ما فيها منسوخ. مليارات المخطوطات وجدت، من كتبها؟ الأجيال الأولى والتي بعدها، مليارات. يكفي أن تعلم أن التتار لما دخلوا بغداد عاصمة الخلافة، المكتبة الرئيسة أخذوا كتبها، عبارة عن 10 كيلومتر مربع كتب، وضعوها في نهر دجلة، ردموا بها النهر، عبرت عليها الجيوش. كل دي مخطوطات ضاعت، ألفها سلفنا وضاعت وحرمنا منها وحرمت البشرية منها. يكفي أن تعلم فترة احتلال الغرب لبلاد المسلمين سرقوا مكتبات المسلمين، مكتبة بيت المقدس وحدها المؤلفات المكتوبة فيها جمعت فهارسها في 3000 مجلد. الثلاثة ألاف مجلد دي بأسماء الكتب الموجودة في مكتبه.
طيب، بس بالإضافة لهذا المعنى الذي
اسم الكتاب بيكتب يا فضل الشيخ في ثلث السطر، في ثلث السطر، الصفحة كان يعملوها بخطين بالطول، السطر الواحد يكتب فيه أسماء 3 كتب.
طيب،
أنا اسم الكتاب في ثلث السطر، الكتاب نفسه كان مجلدات. تسمع كتاب الفنون لابن عقيل الحنبلي، ابن عقيل الحنبلي متأخر مش متقدم، 800 مجلد كتب فيها في كل علوم الطب والهندسة والكيمياء والأحياء، العلوم التي استخرجها الصحابة أخذها منهم سلف جيل عن جيل. كتاب الفنون ده واحد من مؤلفات ابن عقيل، ترك للأمة 200 مؤلف، الفنون واحد منها، 800 مجلد. تلميذه أبو الفرج من الجوزي ألف 400 مؤلف، كان إذا سئل سؤالا أملى كتابا، ما وصلنا منها الآن 10، 390 ضاعت.
ودي مؤلفات، يعني مش نقول عن السابقين،
مش نقول مؤلفات،
ده علمي خالص،
مؤلفات كل دي علوم. بل أقول لك علم الصحابة، الصحابة من الأميين الذين عرفوا عبد الله بن مسعود، ما تعلم في مدارس لكن قرأ، اقرأ.
نعم.
وكان بحر في القراءة، وصل لمرحلة يحكي هو عن علم علوم الصحابة في الماديات، فيقول رضي الله عنه: مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما.
سبحان الله.
يعني لم نكتفي بالحيوانات والمخلوقات الزاحفة على الأرض الثابتة اللي نستطيع أن نصل إليها، الطيور الطائرة اللي يصعب الوصول إليها، ما تركنا نوع من أنواع الطيور إلا أوتينا من علم.
للأسف يعني انقضى وقت الحلقة، لكن كان هناك الكثير من المعاني، ويكفي أن معنى الجدير للقراءة الذي تفضلتم بطرحه هو جدير بالتأمل. فقط في نصف دقيقة إذا سمح الوقت، كيف يمكن أن نعود أطفالنا على هذه الطريقة في التأمل وقراءة ما في الكون؟ في
نصف نفهمهم دقيقة معنى الآية، نوضح لأولادنا معنى الآية، ونجعل طاقاتهم تنتشر وأبصارهم تكون لحاظة لا تقع على شيء إلا وتستخرج ما فيه أسرارة وتستخرج ما فيه من علوم. المطلوب ده أولادنا نعودهم على هذا. السلف ربوا على هذا. تخيل أن كل صحابي يدخل في الإسلام، يدخل في الإسلام ويأتيه الأمر، أول أمر اقرأ، وهذا الأمر للوجوب، تكليف لا تشريف.
نعم.
اقرأ ما زالت أمر واجب، لا يوجد قرينة تصرفه. على كل فرد في المسلمين مطلوب منه أن يقرأ، بل أول أمر وجب علينا قبل الصلاة والصيام اقرأ.
إذن هو درس غاية في الأهمية يطرحه فضيلة الشيخ، نشأت في هذا اللقاء، وهو أهمية القراءة والمعنى الجديد والأوسع بالقراءة، وهو التأمل في مخلوقات هذا الكون. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ نشأت أحمد الداعي الإسلامي الكبير، كما الشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. دمتم دوما في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.